يقول الله تبارك وتعالى: أو تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه آية 800 من سورة البقرة، وبين أيدينا كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، رحم الله مؤلف الأصل ومؤلف المختصر. يقول الحافظ ابن كثير حول هذه الآية الكريمة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم. ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اللهم صل وسلم على رسوله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني ثلاث مرات يقول الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني أكل عام فرض الله علينا الحج يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ليس كل عام، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، يعني لا تكثروا المسألة، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهنا النهي لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم، بل قال فاجتنبوه نهيا باتا. أما في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من تيسير الشريعة وسماحتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النهي فتركه واجتنابه في حدود المستطاع والقدرة، ترك النهي مستطاع. قال وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وروى أبو يعلى عن البراء بن عازب قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراض. يعني الذي يأتي من البادية يكون لديه جرأة لأنه لم يتهذب ولم يعرف كراهية المسألة فيسأل. قال وإن كنا لنتمنى الأعراض. وروى البزار عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، استفهام إنكاري في معنى النهي عن كثرة المسائل. قال وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، يعني الخطاب يعم المؤمنين والكافرين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الجميع، إلى الكفار وإلى المسلمين، فأمة الإجابة هم المسلمون، وأمة الدعوة هم المسلمون وغيرهم، هم جميع الناس. كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وأكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا، يعني ليس مقصودهم اتباع الحق، فإن ما جاءهم فيه كفاية في بيان الحق، ولكن مقصودهم هو التعنت والتكذيب، ولعلهم يجدون ما يتعللون به لكفرهم. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها، ذموا هذه الأسئلة لأنهم يسألون أسئلة لا يحتاجون إليها، إنما يسألونها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. لعل الأخ أبا أنس أن يعيد لنا هذا المقرأ فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم.
هذا مثل الحديث الذي ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن هذا الباب كرهت المسألة، لأنها قد تكون سببا في فرض شيء قد لا يستطاع، كما في الحديث الذي مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب على الأمة الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكررها هذا الرجل ثلاثا: أكل عام يا رسول الله؟ ثم قال عليه السلام: لا، ليس كل عام، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني هذا السؤال الذي تسأل عنه تسأل عن شيء قد لا تستطيعه، فهذا يكره أن يسأل الإنسان أسئلة لا تحتاج إليها، أو أسئلة لو أجبت إليها لكان فيها مساءة، إن تبدأ لكم تسؤكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم.
أي وإن تسألوا عن تفاصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
بنو إسرائيل لما أكثروا المسألة في شأن البقرة تشددوا في المسألة فشدد عليهم، ولو أنهم حين أمروا بذبح البقرة ذبحوا أدنى بقرة لكفت، لكن حين تشددوا في المسألة وفي الأوصاف وكذا شدد عليهم حتى لم يكادوا أن يجدوها ولم يكادوا أن يفعلوا. كل هذا من الباب المكروه، باب التعنت في المسألة، لأنه قد يسأل أسئلة لا يحتاج إليها. فالأمر كما أمر عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكثرة المسائل قد يسأل السائل عن أشياء لا يوفي بها، لا يستطيعها. نعم.
ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
ثم وقع ما قاله هذا، وقيل إن البلاء موكل بالمنطق، يعني لو ترك هذه المسألة ودفع هذا الوهم بالتوكل على الله وبالثقة به ربما لم يحصل، لكن حين سأل وقع ما كان يحذر، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد وقع الذي كنت قد حذرته أو سألتك عنه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: البينة أو الحد في ظهرك، يعني يجلد، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الملاعنة، الذين يعني يزيدون المكروه مع زوجاتهم وليس لهم شهود إلا أنفسهم يلاعن زوجته، يعني يشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه آيات الملاعنة التي جعل الله فيها فرج. لكن الشأن في أول القصة وأن البلاء موكل بالمنطق، والإنسان لا يتوقع إلا خير، وإذا أمر بأمر يأتي منه ما استطاع، وإذا نهي عن شيء اجتنبه ويترك عنه التكلف والدخول في مسائل قد لا يستطيع الوفاء بها لو أجيب إليها. نعم.
ثم أنزل الله حكم الملاعنة، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم.
كان ينهى عن قيل وقال، يعني هذه الإشاعات التي قيل وقال والنقل الكلام على وجه لا فائدة فيه، وإنما شأنه إشاعة الأمور التي تبلبل وتحدث في الناس الاضطراب والقلق. فالأقوال التي ليست محققة ينبغي ألا تنشر. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقيل وقال يعني كفى بالمرء نعم أو كذبا أن يعتمد على زعمه أو كما ورد. فهذه يقولون أو يقول الناس من غير تثبت هذا منهي عنه، لأن من شأنه أن يحدث البلبلة في الناس وأن ينشر الإشاعات التي لا تستند إلى حقيقة، ربما تبلبل أفكار الناس وتوقع فيهم الاضطراب والفرقة. قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هذه أمور لا يعتمد عليها. ثم أكثر الكلام لا خير فيه، أكثر الكلام لا خير فيه إلا ما كان من ذكر الله عز وجل وما ولاه، ما كان من شأن الدين وإقامة الدين والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يعني ينفع. أما أكثر الكلام وأكثر ما يقال وأكثر ما يشاع وأكثر يعني ما ينقل من الأخبار لا خير فيه ولا فائدة إلا إضاعة الوقت وضياع المهج والقوى على غير فائدة. وإضاعة المال، إضاعته في غير يعني الوجه الذي ينفع، تبذير، الإسراف، وضعه في غير موضعه، كل هذا منهي عنه. وكثرة السؤال أيضا، كثرة السؤال لا يغرم أحد بكثرة المسائل والمغالطات وكثرة البحث ويوفق. من كان هذا شأنه يعني الغالب أنه يتكلف شيئا يثقله ولا يعنيه. نعم.
وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما
الدافع للاختلاف هو حب الغلبة والشهرة، أكثر المختلفين يختلفون من أجل المغالبة، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يفترق الناس بعضهم يغالب بعضا، فهذا فيه الفشل وفيه ذهاب الريح. ينبغي الائتلاف والاجتماع على الحق وعلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بما يستطاع من أمره واجتناب ما نهى عنه، هكذا ينبغي. أما كثرة الاختلاف فهي لا تدل على خير، وإنما تدل على أمراض في النفوس ورغبة في المغالبة، وهذا هو سبب الفشل وسبب ذهاب الريح.
وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وروى أبو يعلى عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب.
يعني حب المعرفة، حب الاستطلاع، كان يدفعهم لمثل بعض هذه الأمور، ثم يمنعهم الحياء والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشية أن يتطرقوا لما يكره عليه الصلاة والسلام، يكره لهم من المشقة، لأنه كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيشق عليه ما عنت الأمة ويكره لهم ذلك. ومن ذلك كثرة المسائل التي تكون سببا في المشقة عليهم، فكانوا رضوان الله عليهم من باب دافع حب المعرفة والاستطلاع يحبون أن يسألوا عن أشياء، ويمنعهم من ذلك هيبة المقام وهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعجبهم إذا جاء رجل من البادية لم يتهذب ولم يعرف يعني الوضع والحال، فيأتي على فطرته ويسأل على فطرته، فكان يعجبهم ذلك لما يسمعون من البيان الذي يشفي صدورهم ورغبتهم في المعرفة وحب الاستطلاع. نعم.
وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر،
قل فيهما إثم، نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، نعم،
ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه.
أي نعم.
وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.
نعم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني ما جاءكم كافي، ما جاءكم كاف في الهداية، لكن هل تريدون أن تسألوا على وجه التعنت رسولكم كما يعني سئل موسى سؤالا لا يعني السائل، بل من كبرهم قالوا أرنا الله جهرة، وقد جاءهم بما يكفي في هدايتهم، جاءهم بما يكفي في هدايتهم، لكنهم أعرضوا عن ذلك ولم يكتفوا به وسألوا ما ليس من شأنهم، أرنا الله جهرة، والدافع لذلك هو الكبر الذي في نفوسهم، فكانت عاقبتهم نسأل الله السلامة الذم. وهنا ينكر الله عز وجل على هذه الأمة ألا تسلك مسلك من كان قبلها في التعنت، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. نعم،
والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح.
نعم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هذا الكتاب، هذا القرآن الذي نزل فيه الكفاية، ماذا يريدون بعده؟ فسألوا سؤالا فيه تعنت، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وقد جاءهم هذا الكتاب الذي اقترحوه وهو التوراة، نزل عليهم من السماء جملة فلم يؤمنوا به، ليس بهم خفاء الحق وليس بهم القصد الإيمان، ولكن الذي يدفعهم لهذا هو العناد والكفر. فقد سألوا موسى أكبر، لا تستغرب ولا تستنكر عليهم، فهذا شأنهم، سألوا موسى أكبر لما جاءهم بالكتاب الذي نزل من السماء جملة، سألوه أكبر من ذلك. فلو استجيب لهم ونزل كتاب من السماء، نزلت عليهم كتابا من السماء، لسألوك أعظم، لأنهم لن ينتهوا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لأن من لا ينفع فيه يعني الحق يعرف أنه معاند ويعامل، يعني يعامل هذا العاصي بما أمر الله به. قال: والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، يعني إذا كان السؤال على وجه الاستفهام وإزالة الجهل وطلب معرفة ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقصد حسن وبنية صالحة، فهذا لا بأس به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن المذموم هو السؤال على وجه التعنت أو على وجه الاقتراح من غير يعني رغبة في الحق ومقصد الله. نعم،
كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
وهكذا شأن الذين يرفضون القرآن والسنة ويبحثون عن الهدى في غيرهما، يرفضون تعلم القرآن وتعلم السنة النبوية ويبحثون عن الهدى في كتب أخرى في غيرها في نظريات الكفار. هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وأي نعمة أعظم من نعمة الوحي بالكتاب والسنة؟ لا أعظم من نعمة الإسلام ونعمة الله عز وجل بوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه بالكتاب والسنة. فمن ترك هذا ورفض هذا وطلب الهدى في غير كتاب الله أضله الله في أي كتاب أو في نظريات وضعها المخلوقون ووضعها البشر. فإن الهداية، كل الهداية فيما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كثير ممن أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل وأقبل على كتب السحر وكتب الفلسفة الكفرية اليونانية أو منطق اليونان والكلام المذموم، أقبل على ذلك فإنه ينتهي إلى الحيرة والضلال والعياذ بالله، ويكون كما ذكر الله عز وجل: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.